أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من النقاط التي نريد أن نبينها إلى الشباب، النقطة الثامنة، كثيرا ما يشعر الشباب والمراهقون أن آباءهم وأولياء أمورهم ليسوا على ما يريدون، فيحدث انفصال بين الطرفين وبرود في العلاقة، وقد تنفقد المودة والصراحة والثقة، وفي ذلك خسارة عظيمة، ويحتاج كل منهما عندئذ إلى إعادة النظر في مجمل علاقته وتصرفاته. يعني هذه النتيجة سيئة، الانفصال بين أولياء الأمور وأبنائهم، لازم تعيدون النظر. وقد قلت كلمتي للآباء في كتاب فقه العائلة وملحق رسالة إلى الآباء في تربية الأبناء، ملحق الكتاب فقه العائلة، وقد لخصه هذه الرسالة أحد الإخوة المؤمنين. هناك خطاب كان لأولياء الأمور، هنا أريد أخاطب منه الشباب، وهنا أريد أن أخاطب الشباب فأقول لهم: صحيح أن لكم الحق في أن ترسموا شكل الحياة التي تعيشونها والمستقبل الذي تعملون من أجله، وليس من حق أحد حتى الآباء أن يجبركم على نمط الحياة الذي عاشه هو، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام محذرا لهم من ذلك ومعللا بأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، فلا تجبروهم على نفس أفعالكم. صح، لكن يجب عليكم أن تتذكروا أن للوالدين حقوقا على الولد لا تبرأ ذمته إلا بأدائها، وإلا فعليه وزر عظيم، والأحاديث الواردة في ذلك تقشعر منها الأبدان، ومنها ما بين البار بوالديه والأنبياء إلا درجة واحدة، وما بين العاق لوالديه والكافر إلا دركة واحدة، ومنها من نظر إلى أبويه شزرا أي باحتقار وغير، وهما ظالمان له. أما أريد ما أعطيك مجال أي أيها الإبن، وهما ظالمان له، أكبه الله على من خريت في نار جهنم. لاحظ فداحة العقوبة رغم أنهما ظالمان له، فكيف وهما لا يريدان له إلا الخير، وهما أرحم به من نفسه، فيجوعان ليشبعاه، ويعريان ليكفياه، ويسهران لينام نوم الهدوء والعافية، ويبردان ليدفئاه، فهل جزاء ذلك العقوق والتمرد والعصيان؟ وقد قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعقب الحديث الشريف على هالآية يقول: لو وجد الله شيئا أقل من قول أف لقاله، محذرا الأبناء من معصية الآباء. أكو أسهل من أف؟ مكر حتى يقول. فأول حق إذن هو الإحسان إليهما ورعايتهما والتذلل لهما وعدم إدخال الأذى عليهما بأي شكل من الأشكال، وفعل كل ما يدخل السرور على قلبيهما، إلى درجة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أحد الشباب بالرجوع عن الجهاد، وهو من أعظم واجبات الإسلام، لأن له أما تأنس به، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن أنس والدتك بك ليلة خير من جهاد سنة. وقد قرن الله تعالى الأمر بالإحسان إليهما بوجوب طاعته، كفى بذلك عظمة، وتوحيده. ماذا قال؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن طاعة الوالدين وإرضاؤهما بطاعته تبارك وتعالى وتوحيده. وثاني حق لهما هو الانفتاح عليهما في كل الأمور وإطلاعهما بصراحة واستشارتهما، فإن كل مقومات المستشار الناصح موجودة فيهما. هذا أرجع مشكلة الشباب، تلقى سر وأمور وقضايا وين؟ هي زملاء الشباب اللي هم أتفه منه إذا صعد تعبير ناس، انفتح على أبوك على أمك، فإن كل مقومات المستشار الناصح موجودة فيهما. شنو مقومات المستشار الناصح؟ فهما مخلصان ولا يتوقع منهما الغش، ويريدان لك الخير، ولهما من النضج والتجربة والخبرة ما ليس عندك، كما أنهما خير عون لك لو اقتنع برأيك. مشروع تجاري تعرض عليهما، إذا اقتنع ما يقصر بك، يعطيك مال تفتح مال تجاري، وأي في الزواج تفتح الموضوع عليهما، يدرسون الظروف، إذا اقتنعوا ما يقصر في ذلك. إذن ذني مقومات المستشار الناصح كلها موجودة وين؟ في الوالدين. فالقطيعة معهما تعني سقوطك في أيدي من هم مثلك قليلو الخبرة وليسوا حريصين عليك، بل يريدون إيقاعك في الخطأ لكي لا يكونوا هم وحدهم، دول اللي أنت تستشيره مخطئين، فهل يرضى عاقل بهذه المبادلة؟ تترك استشارة والديك بكل مقومات المستشار الناصع موجودة فيهما، وتجعل كل أسرارك واستشاراتك وقراراتك من أصدقائك له. فنصيحتي للشباب أن لا يخسروا آباءهم وأمهاتهم، وأن يعاشروهم بالمعروف حتى لو كانوا مخطئين، فمن البر بهم والإحسان إليهم أن تهديهم إلى الطريق الصحيح. إذا تقول مخطئين بر بهم وهديهم إلى الطريق الصحيح. وأحيانا أنا معكم أيها الشباب، أحيانا قد يصعب تحمل تصرفات الوالدين للفارق الكبير في المستوى العلمي والفكري بين الآباء والأبناء، صحيح، ولكن ليعلم هذا الشاب أن هذه العلاقة بين الوالد اللي يصعب تحمل تصرفاته حصتك من البلاء، هو هذا بلاء مو المهم المبتلى. فإن تحمله الشاب وأحسن الصبر عليه أوتي أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن قصر فيه والعياذ بالله جرى عليه البلاء نفسه، هو ما روح من البلاء، لابد من البلاء، جرى عليه البلاء نفسه وأزيد منه وهو موزون يتحمل وزر فوق ذلك لتقصيره وعصيانه. وهذه فكرة ناولتها في بعض الكتب بس ما أدري وين، وبعض الاستفتاءات، الفرق بين البلاء الاختياري والبلاء الاضطراري، وأيهما أكثر إنتاجا للفرد وأيهما أقل كلفة في التحمل. في بعض المناسبات ما أدري وين حتى أحيلكم عليه، وأعيذكم بالله أيها الشباب أن تكونوا ممن هذا الصين يجري عليهم البلاء نفسه وهو موزور وأزيد منه. طبعا النقطة التاسعة، يتظاهر الشباب بأمور كثيرة منافية للدين والأخلاق والمبادئ الموروثة انطلاقا من قناعات وهمية وليست حقيقية، وسأنبه إلى بعض هذه التصرفات. الأولى ألف الرقم، ممارسة العنف والحركات البهلوانية والاعتداء على الآخرين لإثبات رجولته تأثرا بأفلام الرعب والبطولات الزائفة. شايف شباب بالشارع بعض يسوي مثل مدري هاي أسماء ربعهم فان دام، مدري من هم، مدري ذاك الياباني، مدري هو ياهو، فهي صور أنها بطولة وأن فد كذا، لا مو بهؤلاء تقتدي. فهي الظاهرة الأولى. إذن الظاهرة الثانية حذف الحواجب ووضع مواد الزينة ولبس الأساور ووضع الإكسسوارات تشبها بالإناث والقيام بحركات متميعة تقليدا للجنس الآخر. جيم الظهور في الشوارع العامة بالملابس غير العفيفة كالشورت، شايفين يطلعون حتى مو بس باب حوشة، لا حتى يمشي بالشارع يطلع بالشورت، كالشورت أو البنطلون الكلاسيك الذي يجسم العورة. دال الوقوف في طريق النساء وقرب مدارس الطالبات وفي سائر أماكن اجتماع الجنسين بما فيها العتبات المقدسة أحيانا والعياذ بالله، والتحرش بهن وإطلاق الكلمات التي تخبش بالحياء والعفة. وضع صور اللاعبين والفنانين والفنانات ورموز الفسق والفجور على صدورهم أو على محافظ الورق لبكتات وكأنه يريد أن يثبت انتماءه إلى هؤلاء الذين يستحي حتى صاحبهم الفاسق عن الانتماء إليهم، غافلا عن قوله تعالى يوم نحشر كل أناس بإمامهم. فهل يقبل هذا المسلم كما يسمي نفسه أن يحشر مع هؤلاء الذين اتخذهم أئمة؟ واو، ارتداء الألبسة التي تحمل كلمات نابية وغير شريفة سواء في قبعة الرأس أو على الصدر أو على الظهر ككلمات قبلني رجاء بالإنجليزية طبعا أو اتبعني رجاء، ولا أدري إن كانت الشابة التي ترتدي هذه الكلمات قبلني رجاء على القبعة أو اتبعني رجاء، ما أدري هذه الشابة تعلم بذلك أو لا. الشاعر يقول فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. جاء ممارسة العادة السرية والاستمناء والذي يسمى نكاح اليد وهو محرم شرعا غاية التحريم، ويجلد الذي يمارس هذه العادة عددا من السياق حتى يتأدب. حاء استخدام الهاتف للتحرش بالنساء والاعتداء على أعراض الناس وإزعاج الآخرين وإدخال الأذى عليهم، وكلها أعمال محرمة وإن كان هو يتلذذ بها لكن لغفلته. ليش؟ لأنها تنقلب هذه المحرمات على القول بتجسم الأعمال وآيات تشهد بذلك، تنقلب هذه الأعمال المحرمة إلى حيوانات تؤذيه وتؤلمه في القبر، حيث تظهر الأعمال هناك على حقيقتها. حديث يقول: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، انتبهوا من غفلتهم هذه، بناديت ونسوا الآن ويتحارش بالناس والتليفون وكذا، ما يدري هذا عمل لو ظهر على حقيقته في القبر كيف ستكون صورة هذا العمل عنده. ومما شاع بين الشباب خصوصا الجامعيين منهم أن يلتقي الواحد منهم مع الآخر بالقبلات من الفم بكل شهوة وميوعة، والذي يزيد المصيبة أنه سرت هذه الحالة إلى النساء، فتفعل النساء نفس العمل عندما تلتقي مرأة بمرأة وتسلم عليها، طالبات جامعيات، تقبيل من الفم بمرأة الرجال، وهو تصرف مستهجن ومحرم وباب واسع للفساد فاجتنبوه. فهل أنتم منتهون؟ يا بعض الشباب يلبس الذهب على شكل خاتم أو حلقة زواج أو قلادة، وكل هذا محرم شرعا على الرجال، وقد ثبت أن في لبس الذهب أضرارا صحية مهمة، وكذا يحرم على الرجال لبس الحرير الطبيعي. هذا الترقيم أبجد هوز حطيكم، لأنه إحنا ماخذين النقاط الرئيسية 1-2-3، وهذه نقاط فرعية فأصر لا ترقيمها الإفباء حتى لا يتيح علينا. ومما يفعله الشباب التشبه بالجنس الآخر، فالرجل يلبس الأساور ويتزين كالمرأة ويقضي الساعات الطويلة أمام المرآة لوضع المحسنات وإجراء عمليات التجميل، والمرأة تلبس البنطلون وغيرها من الأمثلة، وهو حرام شرعا. فلكل جنس شخصيته الطبيعية التي لا تناسبه إلا هي، وأي محاولة للتشبه بالآخرين تجعله فاشلا ويضيع المشيتين كما يقال في المثل. من منشأ هذا المثل؟ حيث حاول الغراب أن يقلد الطاووس في مشيته فلم يفلح، فأراد أن يعود إلى مشيته الأصلية فلم ينجح لأنه قد نساها فضيع المشيتين. وهي أصل إذن المثل، ما ضيع المشيتين. فهؤلاء الرجال لا هم اللي إناث حقيقيين ولا هم اللي رجعوا إلى رجولتهم، فضيعوا المشيتين. هاي ضمن النقطة التاسعة أيضا بينا بعض الظواهر المنحرفة لدى الشباب. نصل إلى النقطة العاشرة، إذن الانصياع وراء الموضة كما يسمونها، وتطبيق كل جديد ولو كان تافها وسمجا ومرفوضا، سواء في قصة الشعر أو تدهينه أو الملابس الخارجية أو السيارات أو الأثاث، والتباهي والرياء بالأمور الدنيوية الزائلة. كان يركب سيارة مثلا موجة للهارتوب مثلا، ثم اجت ما دزني شي يسموه السيارات 2000 و2001 فكون يبدلها مثلا، واذا اجى موديل جديد كون. هذا اذا من الأمور الذي ينبغي على الشباب ان يتجنبوه، والتباهي والرياء بالأمور الدنيوية الزائفة كالموديل الحديث للسيارة او العشيرة الكبيرة او الأسرة المعروفة او المنطقة الراقية او البيوت الضخمة. شايف انت هذا وين؟ احنا بيتنا مثلا بالمنصور، انت وين بيتك مثلا؟ المناطق الاخرى مريد ننتقص من احدى المدن، موجود هذا. او انا من عشيرة الفلانية التي تملأ الارض، وانت من العشيرة الفلانية التي كذا. الاسس للتقييم اصبحت اذا تافهة. والفخر الحقيقي انما هو بماذا؟ بطاعة الله تبارك وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، بهذا يتفاخر الناس، ماذا يكون الجواب من الله تعالى؟ يقول: إن كان كل هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه كلها أمور إذن لا تستحق أن يتفاخر بها الإنسان. وقد بلغني بكل أسف أن روحا جديدة من العنصرية بدأت تتفشى في المجتمع، ذلك أن الشاب من مدينة بغداد يشعر بالتفوق على أبناء المحافظات، فإذا أراد أن يستهزئ بأحد يقول عنه أنه محافظات موجودة، يمكن أهل بغداد ملتفتون لذلك في هذا يؤسف إلى معالج ومش وقف قارهم. سبحان الله، من أين تأتي هذه الفتن وكيف تنطلي على الناس؟ سبحان الله. فإذا أراد أن يستهزئ بأحد يقول عنه أنه محافظات، ولا أدري كيف يكون مجرد الانتساب إلى بغداد أو أي مدينة أخرى سببا للتفوق. إنها عنصرية ممقوتة ومبغوضة ومرفوضة، لا تختلف عن عنصرية الجنس والدم واللون والعشيرة التي وضعها الإسلام ونبي الإسلام تحت قدميه، وجاء المعيار الإلهي للتفوق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتوالت الأحاديث الشريفة لترسيخه. من تلك الأحاديث: إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق الجنة لمن عصى ولو كان، وخلق النار العفو، وخلق النار لمن عصى ولو كان سيدا قرشيا. فبماذا تفتخر بعد أنت؟ إذا الانتساب لرسول الله نفسه ما يغني شيء، وإنما الفخر بالعمل الصالح. فما معنى الانتساب بعد بأمور أخرى؟ هو أشرف شيء الانتساب لرسول الله وهو لا يغني. فانبذوا هذه النظرة العنصرية وقاطعوا قائلها، وقولوا له: كلنا أبناء الإسلام وكلها مدن الإسلام، بغداد والنجف وكربلاء والحلة والبصرة، بل وحتى سمرقند وبخارى، وكل هذه المدن مدن الإسلام لا فخر، وفي كل منها للإسلام ولله تبارك وتعالى ذكرى. في بغداد ذكرى للإسلام، وفي النجف ذكرى للإسلام، وفي البصرة ذكرى للإسلام، أي فضل لأحد على الآخر. وفي كل منها للإسلام ولله تبارك وتعالى ذكرى وموقع، فلا فضل لأحدها على الأخرى إلا بمقدار انتسابها لله تبارك وتعالى. النقطة 11: ارتياد السينمات والملاهي التي تعرض الأفلام الساقطة، وصالات الألعاب التي يتداولون فيها المجلات والصور الخليعة، ويتعاطون المخدرات، وربما يمارسون بعض المنكرات كاللواط ونحوه، والذهاب إلى مدينة الألعاب ليستغلوا بعض الألعاب كفرصة للاعتداءات الجنسية كالذي يسمونه النفق المرعب، وهو مرعب فعلا لما تحصل فيه من معاصي لجبار السماوات والأرض الذي أعد نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. يا أيها الذين تتونسون بالنفق المرعب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لمن أعد كل ذلك؟ للعاصين المنحرفين، فالذين يدخلون النفق المرعب حتى هناك داخل النفق يتحارشون بالنسوان أو يفعلون أشياء منكرة، فليحذرون. إذن هذا كله، هذا الذي ذكرناه في النقطة 11، ارتياد السينمات والملاهي وهذه الأفعال، هذا كله وهم مسلمون ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول لهؤلاء: تداركوا أمركم بالتوبة، فإن الموت يأتي بغتة ولا ينفعكم الندم، حيث توضعون وحيدين في القبر تلك الحفرة الموحشة، ولا قرين لكم إلا ما قدمتم من أعمال. وعوضوا عن هذه الأماكن بالتردد على المساجد ومجالس الوعظ والإرشاد والتوجيه وإحياء الشعائر الدينية، أو اللقاء مع المؤمنين لتبادل الأحاديث النافعة، أو أي مكان فيه نفع دنيوي عقلائي أو أخروي. النقطة 12: كثرة السفرات المدرسية والجامعية التي تكون سببا للفساد والانحراف، لأنها مختلطة وتتطلب أحيانا المبيت ليلة أو أكثر، كما لو كانت إلى الموصل مثلا، هي مسكن السفرات الجامعية في الموصل حتى بها مبيت هناك، تتطلب السفرة مبيت ليلة أو أكثر. وفي هذه المناسبات سفرات تدري، وجنسين وشباب وسفور والنفس من طلقة، فش تنتظر بعد؟ وفي هذه المناسبات تنطلق النفس الأمارة بالسوء، ويغيب العقل، ويحضر الشيطان ليزين المعصية بقوة. وإذا لم تكن نفس السفرة مختلطة فإنها تذهب إلى أماكن فيها اختلاط وأجواء عاطفية تضغط على الإنسان للوقوع في المعصية بدرجة من الدرجات أعلاها والعياذ بالله شيء الفلاني، لكنها المعصية اللي يقع بها درجات. وكثيرا ما يرافق هذه السفرات أجواء صاخبة من الغناء والرقص والموسيقى هم من الموصل يمشون يسبحون لو يقرؤون قرآن وأدعية مفاتيح الجنان، لماذا يقضون الطريق؟ حتى تعلم كيف تتعاون هذه العوامل كلها لانحراف هذا الرجل والمرأة. وكثيرا ما يرافق هذه السفرات أجواء صاخبة من الغناء والرقص والموسيقى، ويجري كل هذا على حين غفلة من أولياء أمور الطالبات رايحة سفرة، اللواتي جئنا لماذا؟ لطلب العلم. فسلاما على العلم الذي جئنا لطلبه، وتحية لأولياء أمورهن الطيبين الوديعين البريئين الذين يحسنون الظن حتى بإبليس، ويعتقدون أن نيته سليمة وقصد شريف. أي طبعا، إلا كل هذا وما زال القصد شريف، ما عشت أراك الدهر عجبا كما يقال في المثل. وأرجو مطالعة قصة صراع مع الشيطان التي تتحدث عن بعض ما يحصل في السفرات المدرسية من مخالفات للشريعة والأخلاق بلا منكر، وما خفي أعظم. فأين أنتم يا إدارات المدارس والجامعات، ويا مربون ويا أساتذة، أعلى هذه الدناءة والخسة تربون أبناء الجيل الصاعد؟ ما لكم تقدمون خدمة مجانية للصهاينة والأمريكان الذين دأبهم دفع البشرية إلى الحضيض حتى لا يبقى أحد يستحي من إبراز عورته أمام الناس؟ عندهم مادة في بروتوكولاتهم تقول تكون نوصل البشر إلى أن يمشي عاريا ما يرى فد منكر أن يبرز عورته أمام الناس. فلماذا هذه الخدمة المجانية إذن لهؤلاء؟ ولو واظبوا بدلا من ذلك على السفرات إلى العتبات المقدسة وزيارة العلماء ورجال الفكر، وإلى مشاهدة رموز تراثنا الإسلامي العظيم ليعمقوا صلتهم بالله تعالى ويأخذوا الدروس والعبر، فسيعودون بسعادة روحية وسمو نفسي يتلذذون به لذة حقيقية، لا تلك اللذة الزائفة التي تعقبها حسرة دائمة التي يرجونها من هذه السفرات. النقطة 13، يرى بعض الشباب أن من تمام التقدم والتحضر أن يصطحب زوجته أو أخته إلى الملاهي والنوادي الاجتماعية كما يسمونها. أنا هم من بغداد، هذا كلامي كله مبني على رؤية، أنا 21 سنة ساكن في بغداد، فنصف عمري إذن أنا ساكن في بغداد، عمري 42 سنة فنصفه 21 سنة أنا ساكن في بغداد. فهذا الأحكي كله مو نقل، حتى واحد يقول ها أنت شنو مو نقال هذا الحكي صحيح، لا هذا كله مشاهد. وفي منطقة كنا في ساحة ميخلون شارع فلسطين التي تعج بهذه الأمور طبعا، فكل الأقول إذن عن مشاهدات حتى لا يقال إيش ندري شيء يقولون قال هذا الحكي صحيح، لا كل شيء ندري. ومن واجبنا أن ندري بكل شيء، أن نكون نائمين هنا في النجف وما يدري شكو ماكو، لا إذا أنت في سبات. فإذا النقطة 13، يرى بعض الشباب أن من تمام التقدم والتحضر أن يصطحب زوجته وأخته إلى الملاهي والنوادي الاجتماعية ومسارح الرقص وهي في أبهى حلة وأكمل زينة، ومن مقتضيات ذلك طبعا شنو؟ أن لا يمتنع لو دعاها غيره إلى الرقص معه أمام عينيه طبعا، وإلا وصم بالتخلف والرجعية والالتزام بالتقاليد البالية. ومن أتيكيت حفلات الزواج أن يعرفها على أصدقائه وهي متبرجة ببدلة العرض قد كشفت عن مفاتنها فتصافحهم، هذا صديقي فلان هذه صديقي فلان، وربما النقاط بعد ما أقدر أحكي أزيد من هذا بعد ما يمكن أن نتكلم، نصل للمصافحة ونسكت. أتريد أن أستمر بالحديث أم اهتز كل كيانك ووقفت كل شعرة على بدنك لهذه الفظائع التي ترتكب هنا في هذا البلد الذي يقع في قلب العالم الإسلامي وهو مركز الإشعاع الفكري على مدى قرون، ومقر المرجعية الشريفة ومراقد الأئمة الطاهرين والأولياء والعلماء والصالحين، وزيادة على ذلك كله فهو البلد الذي سيحتضن الإمام المنتظر عليه السلام عما قريب ويتخذه عاصمة له لينطلق منه ويفتح العالم كله فيبسط على البشرية جناح العدل المطلق. النقطة الرابعة عشر، لكل إنسان هواية كما يسمونها، وتكثر هذه الهوايات عند الشباب. وهي من مشتقة الهواية؟ من الهوى، صح؟ وهو يعني الرغبات والنوازع النفسية والميول باتجاه شيء معين يجد فيه راحته، وهو أمر مشروع. بهالمقدار أمر مشروع أن يسعى الإنسان لتحقيق رغبته وسعادته، لكن الهواية يجب أن تكون ضمن ضوابط، لأن الاتباع المطلق للهوى من المرديات. وقد ورد الذم الأكيد لاتباع الهوى ومدح من منع نفسه عن اتباعه. تقول الآية: وأما من نهى النفس عن الهوى، واضحة بالنص، فإن الجنة هي المأوى. هذا علم. واتباع الهوى له درجات، بعضها كاف لاستحقاق أسفل درجات الجحيم، بعضها له مراتب. وممارسة الهوايات المتعارفة ليس منه، طبعا أنا لا أقصد أن ممارسة الهوايات هي من اتباع الهوى الذي يوقع في الدرك، لكنها بدرجة من الدرجات. وممارسة الهوايات المتعارفة ليست منه، إلا أن الذي أريد أن أقوله إن الشاب حينما يريد أن يختار هواية أو مالت نفسه إلى هواية معينة، فلا بد أن يبحث أولا ويدقق في أمرها قبل أن يتعلق بها قلبه ولا يستطيع الصبر عليها. فإن بعض الهوايات تافهة ولا معنى لها ومضيعة للوقت، كحل الكلمات المتقاطعة. شنو والله الشغل هذا؟ ساعات والله، شنو يحل كلمات متقاطعة؟ ما لقيت هواية غير هذا؟ كحل الكلمات المتقاطعة أو المراسلة التي لا جدوى فيها، مجرد تكثير رسائل لا معنى لها، أو الذوبان في الرياضة أو جمع الطوابع ونحوها. فلا بد من اختيار الهواية التي فيها نتائج مثمرة دينيا ودنيويا، كقراءة الكتب أو ابتكار الأجهزة أو الاتصال عبر الإنترنت لتحصيل أحدث المعلومات والأخبار في العالم، لتكوين رؤية واعية ومعمقة وواسعة ونحوها من الهوايات. نحن لا نمنع أن يكون للشاب هواية، من حقه أن يشوف راحته وسعادته وين، لكن كنت تبحث وتدقق في هذه الهواية. النقطة الخامسة عشر، للعمل والكسب أهمية وقيمة كبرى في الإسلام، وقد أشرت إلى محبوبيته عند الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة كتاب فقه العمال. لكن بعض الشباب يعزف عن العمل أو يشترط شروطا عديدة لنوع العمل، يا بشتغل الشغل الفلاني، لا هاي ما تناسبني، الشغل الفلانية هاي كذا، لا هذا غلط لدى الشباب. أو يشترط شروطا عديدة لنوع العمل، إما هروبا من المسؤولية فيذهب برأس الشروط، أو اتكالا على غيره، أو استعلاء واستكبارا، هاني فلان ومن بني فلان، شون اشتغل الشغل الفلاني، لا لا ليش. وهم بذلك بهالتعطيل عن العمل أو اشتراط شروط لنوعية العمل يخرجون عن سلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي حببت الكسب وشجعت عليه ولم تستنكف منه ما دام حلالا. فقد عمل أمير المؤمنين عليه السلام أجيرا عند امرأة يهودية في المدينة لسقي الزرع، كل دلو ماء بتمرة، فاجتمعت عنده 16 تمرة، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكل معه رسول الله، عمل مبارك وشريف وحلال، فأكل معه. وكان عمل أكثر الأنبياء والأئمة عليهم السلام ماذا؟ الرعي والزراعة. فلا تقصروا معاشر الشباب في الكسب والعمل، امتثالا لقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صيغة استفعل نعلم يعني طلب الفعل، استعمركم طلب منكم إعمار هذه الحياة، أي طلب منكم إعمارها، إعمارها. نعم يجب أن تتفقهوا صح وتتعلموا أحكام التجارة والكسب لئلا تتورطوا في الحرام من حيث لا تشعرون، وتجنبوا الأعمال التي تكون مظنة للحرام كبيع الكماليات النسائية. وقد ناقشنا هذه التفاصيل في استفتاءات وكتب مستقلة فراجعوها. وعليكم بأداء الحقوق الشرعية من أرباح مكاسبكم ليبارك الله لكم فيها ويثيبكم عليها. النقطة السادسة عشر، ومن القضايا التي تجب دراستها بدقة
ونحن كلامنا ندري عنوانه شنو هو مشاكل الشباب. فإذا كل وقت تعبر عن مشكلة مجرد نثيرها أمامكم وعليكم تفاصيل العلاج. النقطة 16 ومن القضايا التي تجب دراستها بدقة وإمعان ووضع الحلول لها ظاهرة السفر إلى الخارج، والتي قد تكون لها مبرراتها أحيانا، إلا أنها في كثير من الأحوال لا تكون مشروعة، لأنها ليس لها هدف إلا التمتع بالدنيا والاستزادة منها والهروب من المسؤولية ومن واقع المحن والبلايا. كثيرا ما يكون هكذا، يريد رحش الدنيا ناشر، يقول لك نعم انت نظلنا نبذعك الصيف كهرباء مقطوع ودنيا حارة والماء مقطوع، هو هروب. ويبقى الكلام إن شاء الله في النقاط الأخرى إلى غد بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.